الدرس الأول من شرح نظم قواعد الحسان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. سنبدأ بحول الله في شرح نظم القواعد الحسان. هذا المؤلف قبل نظمه لفضيلة العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ونحن الآن سنشرح نظمه. في البداية نقف عند بعض المقدمات والتمهيدات الضرورية لكل فن يلج إليه طالب العلم. فهي بمثابة المفاتيح التي تحدد له الإطار العام الذي سيسير فيه، والتي تجعله يتصور الموضوع في مجمله تصورا تاما، وتعينه على فهم جوانب كثيرة من الموضوع. هذه المقدمات هي التي أشار إليها المقري فقال: من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة ومستمد منه وفضله وحكم يعتمد واسم وما أفاد والمسائل فتلك عشر للمنا وسائل. وبعضهم منها على البعض اقتصر ومن يكن يدري جميعها انتصر. هذه القواعد في التفسير، والتفسير يتناول مفسرا هو القرآن الكريم. القرآن مصدر من قراء من حيث اللغة، وأما من حيث الاصطلاح فالقرآن الكريم هو الكلام المعجز، كلام الله المعجز المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم بواسطة الأمين جبريل عليه السلام، المكتوب في المصاحف المنقول إلينا بالتواتر المتعبد بتلاوته، المفتتح بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس. والتفسير من فسر يفسر تفسيرا فهو مصدر قياسي لفسر وأصلها فسر والمصدر القياسي لفعل هو تفعيل كما قال ابن مالك وفعل في اللامية وفعل جعل له التفعيل حيث خلا من لام أتل للحاويه تفعيلة إلزم وللعاري منه ربما بذل ومعنى فسر وفسر يدور على البيان والكشف والتوضيح وإزالة الإشكال والغموض ومنه قول الله تبارك وتعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا والتفسير في الاصطلاح هو علم يتم به فهم كتاب الله وبيان معانيه والكشف يتم به فهم كتاب الله وبيان معانيه والكشف عن أحكامه وإزالة إشكالات والغموض الإشكال والغموض في آياته وسوره واستخراج حكمه وأسراره بل والوقوف على مراد الله على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية ويرادفه التأويل عند الأقدمين والتأويل من أول يؤول تأويلا مصدر قياسي ويقال أيضا تأول يتأول تأولا وهو من آل أصله من آل ويدور معنى التأويل على معنيين على معنى الابتداء والانتهاء فمن الأول فمن المعنى الأول وهو معنى الابتداء الأول ومن المعنى الثاني وهو معنى الانتهاء الآل والتأويل هو رد الشيء إلى غايته رد الشيء إلى غايته فإن كان هذا الرد إلى حقيقته وأصله وغايته بحسن فهمه واستنباط دقائق معانيه فهو التأويل العلمي ومنه قول الله تبارك وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله في سورة آل عمران وإذا كان هذا الرد رد الشيء إلى غايته إذا كان هذا الرد إلى الغاية بالأداء والفعل فهو التأويل الفعلي ومن قول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله ويقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق والتأويل بالمعنى الأول وهو التأويل العلمي هو الذي يرادف التفسير عند المتقدم والتأويل اصطلاحا هو علم يتم به حسن فهم كتاب الله عن طريق وإزالة اللبس والإشكال عن طريق الاستنباط للمعاني الدقيقة والأسرار الربانية وعن طريق حمل الآيات التي فيها لبس وغموض على الآيات الواضحة أي عن طريق حمل المتشابه على المحكم وفهم القرآن وفقهه يمر عبر مرحلتين عند المحققين أما المرحلة الأولى فهي التي تسمى تفسيرا، وهي التي تعتمد الاطلاع والمعرفة والرواية والقراءة، وتقدم المعنى المتبادر، تقدم المعنى المتبادر على سبيل الجزم والقطع. والمرحلة الثانية هي المرحلة التي تسمى تأويلا، وهي التي تعتمد الموهبة والملكة والتدبر في ضوء المعلومات التفسيرية السابقة. وهذه المرحلة من أمثلتها عند الصحابة ما أخرجه البخاري من أن عمر رضي الله عنه سأل الصحابة رضوان الله عليهم عن قول الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، فقالوا ففسروها ولم يؤولوها، قالوا يقول الله تبارك وتعالى نبيه: إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، استغفره سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يكثر من التسبيح والاستغفار وأن يدعو المؤمنين لذلك، فسرها بمقتضى قواعد التفسير. لكن ابن عباس تجاوز ذلك فأولها، فقال: ما أعلم منها إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها الآية نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، أعلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم بانقضاء أجله، وذلك اعتمادا على أن مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن يوصل الإسلام إلى أهل الجزيرة، فإذا أوصله إلى أهل الجزيرة انتهت مهمته وبالتالي انتهى أجله. ويلمح إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلم. وموضوع التفسير هو مفردات القرآن وتراكيبه من حيث دلالاتها المختلفة ومعانيها المتنوعة ومراميها المتعددة. والواضع لهذا العلم، هذا العلم نشأ مع نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر هذا الكتاب للصحابة رضوان الله عليهم، ما فسره الصحابة للتابعين وفسره التابعون لأتباع التابعين وهكذا حتى انتشر تفسيره. وقد تكونت مدارس مشهورة في زمن الصحابة للتفسير، هي أربع مدارس. المدرسة الأولى هي مدرسة التفسير المكي التي كان رائدها بمكة، مدرسة التفسير بمكة، وكان رائدها عبد الله بن عباس حاضر الأمة رضي الله عنه. والمدرسة الثانية هي مدرسة الكوفة، وكان رائدها علي بن أبي طالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومدرسة المدينة، وكان رائدها الخلفاء الثلاث أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان رضي الله عنه. ومدرسة الشام، وكان رائدها أبو الدرداء عويمر بن عامر رضي الله عنه. وكان للتفسير في هذه المرحلة، طبعا هذه مرحلة وهي مرحلة التفسيري الذي كان يقوم به أهل العصور المزكاة في هذه المرحلة. التفسير تناوله إنما تناوله أصحاب العصور المزكاة، الصحابة والتابعون وأتباع التابعون، لكنه عرف اتجاهين اثنين. الاتجاه الأول هو اتجاه التفسير بالرواية والمأذون ومن حامل لوائه الحسن البصري، والاتجاه الثاني هو اتجاه البيان اللغوي ومن حامل لوائه ابن قتيبة. ويمكن أن يكون هذا الدو هذا المرحلة طبعا يمكن أن نسميها مرحلة التطور النشأة والبناء، أي هذه المرحلة التي فسر فيها الصحابة والتابعون وأتباعهم، كان التفسير فيها تفسيرا دقيقا علميا واضحا قطعيا جازما. ثم جاء الدور الثاني، لأننا يمكن أن نقسم أدوار التفسير مراحل نشأة التفسير إلى 4 مراحل. الطور الثاني هو طور التأصيل والتمكن، وفي هذا الطور جمع المفسرون بين اتجاهي المأثور والبيان اللغوي. البيان اللغوي، ومن أمثلة التفاسير في هذه المرحلة تفسير محمد بن جرير الطبري. الطور الثالث هو طور التفريع والتنوع، وفي هذا الطور غلب على تفسير كل رجل تخصصه، فالفقيه غلب عليه التفسير الفقهي، والكلامي غلب عليه التفسير العقلي، والبلاغي غلب عليه التفسير البلاغي، واللغوي غلب عليه التفسير اللغوي، وهكذا. ووجدت لذلك اتجاهات في التفسير عديدة، منها الاتجاه التفسير بالرواية والمأثور، ويمثله تفسير الدر المنثور في التفسير بالمنثور للسيوطي، والاتجاه البياني اللغوي ويمثله تفسير الكشاف للزمخشري، والاتجاه العقلي ويمثله تفسير الكبير للرازي، لأن هذا نوع من التفسير تكثر فيه الأبحاث العقلية والكلامية والمنطقية. والاتجاه اتجاه الفقهي، ومن أمثلته الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، وأحكام القرآن لابن العربي، وأحكام القرآن للجصاص، والتفسير الموسوعي الذي جمع ذلك كله، ومن أمثلته جامع التفاسير لراغب الأصفهاني والمحرر لابن عطية. وجاءت المرحلة الأخيرة والرابعة، وهي مرحلة التخصص والانتقاء. في هذه المرحلة عرف التفسير اتجاهات أيضا، وهي مرحلة وقع فيها التجديد في التفسير، وهي مرحلة معاصرة وقع فيها التجديد في التفسير، مرحلة العصر الماضي، القرن الماضي. ومن اتجاهات التفسير فيها الاتجاه العقلاني الاجتماعي، ويمثله محمد عبده، الاتجاه الدعوي الإرشادي الإصلاحي، ويمثله تفسير الظلال في تفسير القرآن لسيد قطب، والاتجاه الموسوعي ويمثله تفسير محمد الأمين الشنقيطي أضواء البيان، أبو الأخطور في أضواء البيان، والاتجاه الموضوعي وتناوله بعض المعاصرين. نسبة هذا الفن إلى العلوم الأخرى هي نسبة عموم وخصوص وشيء، فهو يشترك مع بعض العلوم الشرعية في بعض النقاط، وينفرد هو بمباحث وتنفرد هي بمباحث التي تخصها. وهذا العلم مستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم ولغة العربي وقواعد الأصول، وهو علم فاضل، وهو من أفضل العلوم لأنه علم يتعلق بأفضل كتاب، وهو كتاب الله تبارك وتعالى، فهو فاضل. وحكمه أنه فرض كفاية في الأصل، وقد يكون واجبا في بعض الحالات، واجبا عينيا في بعض الحالات. اسمه علم التفسير أو علم التأويل، وفائدته فهم كتاب الله، وكتاب الله الذي هو أصل كل علوم الشريعة، والذي عليه مدار السعادة، وعليه مدار الإصلاح، وعليه مدار معرفة الله تبارك وتعالى، ومعرفة رسله، ومعرفة فروع الشريعة كلها. فلا يمكن للمؤمن أن يرى طريق الخير إلا من خلاله، ولا يمكن لمصلح أن يرى طريق الإصلاح إلا من خلاله، ولا يمكن لفقيه أن يرى طريق الفقه إلا من خلاله. فما من أحد إلا ولا بد له من كتاب الله إن أراد أن يكون من زمرة أهل الخير والصلاح والرشاد. ومسائله هي الأبحاث المتعلقة بالرب جل جلاله، وهي أبحاث الربوبية، والأبحاث المتعلقة بالنبوات، والأبحاث المتعلقة بالمعاد والدار الآخرة، والأبحاث المتعلقة بالوعد والترغيب، والأبحاث المتعلقة بالوعيد والترهيب، والأبحاث المتعلقة بالأحكام الفقهية والتربوية، والأبحاث المتعلقة بالقصص والوعظ والإرشاد والعبر. وتدبر كتاب الله لكي يفسره العبد يمر عبر مراحل. المرحلة الأولى هي لكل الناس، مرحلة لكل الناس، وهي أن يفكر القارئ في كتاب الله ويقلب في نفسه معاني الآيات ويتفهم فيها، فهذا يجب على كل أحد. ولكن صاحب هذه المرحلة إذا لم يكن مالكا لشرط التفسير لا يجوز له أن يصدر عما فهمه وعما ترى له خلال تدبره الكتاب، بل يبقى مجرد حديث نفسي. و وهذه المرحلة هي المشار إليها في قول الله تبارك وتعالى، هذه مرحلة مخاطب بها كل الناس، تجب على كل الناس، وهي المشار إليها في قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن وعلى قلوبنا أقفالها في سورة محمد، وقول الله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا في اختلاف فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا في اختلاف كثيرا، وكما في سورة النساء. والمرحلة الثانية هي التي لا يسع المسلم القارئ أن يجهلها، وهي العلم بما فيه من التوحيد والوقوف على معاني ما فيه من التوحيد من أسماء الله وصفاته، من أوصاف الأنبياء، والوقوف على الوعد والوعيد، على معاني الوعد والوعيد، وعلى معاني القصص القرآني. فهذه المباحث سهلة، لا يسع المؤمن أن يجهل تفسيرها لأنها سهلة وجلية. وهذا هو المرتبة الثانية من مراتب التفسير. المرتبة الثانية هي أن يعلم المؤمن المسلم ما في كتاب الله من التوحيد ومن الوعد والوعيد، يعلم معاني هذه المسائل ومن القصص والعبر. وهذه المشار إليها في قول الله تبارك وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كما في سورة القمر. والمرحلة الثالثة هي التي لا بد لها من الآل، وهي إخراج التفسير إلى الناس وتحريره وكتابته واستنباط الأحكام والمعاني المختلفة منه. وتلك لا بد لها من الآلة، وآلتها هي أولا امتلاك اللغة نحوا وصرفا واشتقاقا وبلاغة، وثانيا امتلاك قواعد الأصول، ثالثا امتلاك العلوم القرآنية كعلم القراءات وعلم أسباب النزول والناسخ والمنسوخ ونحوها. وبعد ذلك أيضا الموهبة، أن يكون المفسر أهلا لأن يستوعب ويفهم ويرتب ويقدم ويؤخر. والمرحلة الرابعة هي مرحلة التأويل، وهذه لا تكون إلا للنوادر من الناس، لأنها مرحلة تحتاج إلى موهبة خاصة وملكة خاصة وتدبر مخصوص. والمفسر يمكن أن يتقن التفسير إذا راعى القواعد التي وضع العلماء لذلك، وفهم أيضا وجه اختلاف المفسرين الذين فسروا كتاب الله قبله. التفسير الآن من يقوم به إنما يقوم بعملية جمع، لأن التفاسير ولله الحمد المكتبة الإسلامية مملوءة بالتفاسير، والذي يفسر إنما يقوم بالجمع والتحرير، وقد يستنبط بعض المسائل في ضوء القواعد التي مهدها المفسرون قبله. هذه القواعد ذكرها ابن جزي في تفسيره، وقد عقدتها فقلت الحمد لله المعز للبشير صلى وصلى عليه الحمد لله المعز للبشير صلى وسلم عليه بالكثير. وبعد ذا لب اللباب واليسير مما به جاء المفسر الخبير. لأوجه القرآن الإعرابي اللغة والخلف في النقل الخلاف سوره. يتكلم هنا عن أوجه خلاف المفسر. لأوجه القرآن الإعرابي اللغة والخلف في النقل الخلاف سوره عند المفسر ووجه الاشتراك في اللفظ أو لدورانه كذاك بين احتمالي العموم والخصوص والقيد والإطلاق في أصل النصوص. كأن للإضمار والاستقلال والمجاز أيضا والحقيقة تحتمل، أو هو للتوكيد والتأسيس والإحكام والنسخ وترتيب الجمل والعكس بالتقديم والتأخير حد والخلف في عبارة وفي المثل ليس يعد قلبه ما استقل بشاهد القرآن رجح إن حصل أو الحديث أو كلام الصاحب أو رأي جمهور ولسن العربي أو شاهد السياق والتبادل أو الأصالة كالإطلاق الحري أو العموم أو كالاستقلالهم حقيقة تأسيس وترتيبهم إلا إذا دل دليل منجلي على خلاف الأصل فيها فاقبلي. هذه الأبيات فيها مسألتان. المسألة الأولى هي أسباب الخلاف عند المفسر حتى تكون على بينة من وجه الخلاف، وذلك معين لا شك في الفهم عن المفسرين وفي الترجيح لأقوال بعضهم على بعض.